بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم في سلسلة التأصيل العلمي، هذه السلسلة المباركة التي نقف فيها على شرح الحائية. هذه الرسالة عظيمة النفع جليلة القدر التي سطرها المصنف رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. كان اللقاء بكم فيما مضى حول قضية القضاء والقدر، وتكلمنا معكم على إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة وما يتعلق بمسائل القدر التي قال المصنف رحمه الله تعالى فيها، وبالقدر التي قال فيها وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. وذكر المصنف رحمه الله عقيدة أهل السنة في القضاء والقدر. في هذا اللقاء أحبتي الكرام، وعدناكم أن نستكمل المسائل التي بدأناها ووقفنا عند المسألة الثامنة: هل يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعاصي؟ أولا، ينبغي التفريق أحبتي الكرام بين قضيتين مهمتين: القضية الأولى الاحتجاج قبل الفعل وبعد الفعل. فالاحتجاج قبله لا يمكن، لا يمكن أن تحتج بالقدر قبل وقوعه، أما بعد وقوعه لو قال قدر الله جل وعلا علي ذلك فما حكمه؟ أولا، لا يجوز الاحتجاج مطلقا على أمور تتعلق بمسائل الشرع والدين في أمور الواجبات. فأنت لا تقول والله لماذا لم تصلي؟ قال والله الله كتب علي. لماذا تزني؟ لا، هذا مكتوب علي. مخالفتك لأوامر الشرع والدين ونحو ذلك لا يجوز شرعا الاحتجاج فيها بقضايا القضاء والقدر، لأن فيها تفريط بالواجبات وارتكاب للمحرمات ومخالفة لأوامر الله جل وعلا، وهذه المخالفة يستحق بها ماذا؟ العقوبة من الله سبحانه وتعالى. في المسألة ليست بالمسألة السهلة أو الهينة. المسألة الثانية، أن العلماء قالوا أن الاحتجاج في باب المصائب لا بأس به، ولكن لا يحتج في أبواب ماذا؟ المعائب. ثالثا، احتجاج آدم على ذنب قد تاب منه ورجع منه، هذا لا دليل فيه لمن يرى بجواز الاحتجاج بالمصائب أو بجواز الاحتجاج بالمعاصي والذنوب بالقضاء والقدر، لأن آدم أولا تاب من الذنب، ومن تاب تاب الله عليه. ثانيا، أن آدم احتج بالقضاء والقدر في أبواب المصائب، فهو ابتلي في باب مصيبة من المصائب ولم يحتج بها على المعاصي أو على الذنوب أو على حتى الأعمال القبيحة، كما قال الله جل وعلا: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، رد الله عليهم قال كذلك كذب الذين من قبل. فرد الله جل وعلا عليهم ولا حتى من إنزال الكتب، لأن الله جل وعلا قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل، فأخبر الله أن الحجج ببعثة الرسل انتفت جميعا. فلو كان الاحتجاج بالقدر جائزا لذكره الله جل وعلا، ولما كان فائدة أصلا من إرسال الرسل ولا من إنزال الكتب، لأن كل أحد سيحتج بالقضاء والقدر على أفعاله التي ماذا؟ يعني يأتي بها. لذلك لما جاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول يا أمير المؤمنين سرقت بقدر الله، فقال له عمر ونحن نقطع يدك بقدر الله، فلم يقبل منه عمر احتجاجه بالقضاء والقدر. المسألة التاسعة، هل يجب الرضا بكل ما يقضيه الله جل وعلا؟ أولا أحبتي الكرام، الرضا مرتبة سامية ويعني مكانة عالية في الإسلام، والله جل وعلا ذكر على أن من أعظم صفات عباده المؤمنين ماذا؟ الرضا. قال الله جل وعلا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيصبر ويرضى. يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله جل وعلا ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يتسخط ويمقت، لا كما يرضى به القاصر هنا أحبتي الكرام حتى نفسر قضية الرضا بالقدر لابد أن نعلم أن القضاء والقدر له وجهين أو له منحيين. الوجه الأول ما يتعلق بفعل الله جل وعلا وما يتعلق بفعله في القضاء والقدر من الإماتة والإحياء والرزق والإعطاء والضر والنفع ونحو ذلك، فهذا القضاء الناشئ عن فعله فهو يجب أن يرضى به. ثانيا أحبتي، تعلق الرضا ليس بفعل الله إنما تعلقه بالعبد، يعني المصيبة التي نزلت عليه، فأنت هنا ينقسم الرضا بها إلى ماذا؟ إلى قسمين، قسم أحبتي الكرام يرضى به وقسم لا يرضى به. فالقضاء غير المقضي، القضاء فعل الله والمقضي هو ما يتعلق بالعبد، فأما ما كان من جهة الله فنحن نرضى بالقضاء والقدر لأنه فعله سبحانه وتعالى، أما المقضي الذي هو فعل العبد فينقسم إلى أقسام كثيرة، فالإيمان والطاعة هذه يرضى بها، وأما المعصية فلا يحل لنا شرعا أن نرضى بها، بل يجب علينا شرعا فعل الأسباب التي بها تدفع هذه المعاصي من التوبة والاستغفار والحسنات الماحية ونحو ذلك. وهذا من المسائل العظيمة التي لا بد علينا أن نعيها ونفهمها. ثمة أحبتي الكرام مسائل بالقضاء والقدر أيضا مهمة أحبتي الكرام، وهو أن نعلم أن ما كتبه الله جل وعلا لنا ماذا؟ كله خير، وإن كنا نحن لا نرى ماذا؟ الخير، فالعبد يعلم أن ما كتبه الله جل وعلا كله فيه خير له، وفيه كذلك ماذا؟ فيه يعني صلاح له في دينه ودنياه. من المسائل المهمة وهي المسألة العاشرة حكم من أنكر القدر. أحبتي الكرام، إنكار القدر أولا لا بد أن نعلم أن المنكرون للقدر على نوعين، فرق أنكرت العلم السابق ونفته، وهؤلاء هم الغلاة، كفرهم السلف وتبرأ منهم الصحابة، وفرقة أخرى جحدت كمال القدر وأنكرت أن تكون أفعال العباد يقدرها الله جل وعلا، وصرحت بأن الله لا يقدرها، فهؤلاء أنكروا كمال قدرة الرب جل وعلا، والآخرون أنكروا كمال علمه سبحانه وتعالى. والسلف رضوان الله تعالى عليهم منذ العهد القديم كانوا دائما ما يكفرون منكري العلم، حتى قال السلف ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه فقد ماذا؟ أنكروا. يعني من أنكر العلم السابق ونحو ذلك وأنكر ما كان في اللوح المحفوظ فهؤلاء يكفرون، وأما ما دونهم فإنهم إن أقروا به فإنهم يحاججون. وفي تكفيرهم عند العلماء نزاع مشهور منذ ماذا؟ العهد القديم. أفعال الله جل وعلا من المسائل المهمة أحبة الكرام، هل الإرادة تقتضي المحبة أم لا؟ أحبة الكرام، هذه من المسائل التي خاض فيها أهل البدع والأهواء واختلفوا فيها إلى قولين. القول الأول أن الإرادة تستلزم الرضا، وهذا قول المعتزلة والجهمية وأغلب الأشاعرة، ثم اختلفوا على ذلك في رأيين. فرأي المعتزلة قالوا قد علم بالدليل أن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ولا يرضى الفساد ولا يرضى لعباده ماذا؟ الكفر. ولما كان هذا لازما قالوا لزم منه أن تكون المعاصي ليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. القول الثاني وذهب إليه الأشاعرة قالوا قد ثبت بالكتاب والسنة شيء ومليكا، وما شاءه الله كان وما لم يشأ لم يكن، وثبت عندهم أن المشيئة والإرادة والمحبة والرضا كلها بمعنى واحد، فقالوا المعاصي والكفر كلها محبوبة لله لأن الله شاءها وخلقها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. القول الثاني ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة قالوا إن الإرادة لا تستلزم الرضا والمحبة، بل بينهما فرق، وهذا قول عامة أهل السنة والجماعة. التفريق بين أن الإرادة لا تستلزم الرضا والمحبة، فقد يحب الله شيئا ولا يريده، وقد يريد الله أمرا ولا يحبه. لذلك الإرادة عندهم على نوعين: الإرادة العامة والمشيئة العامة، وهذه هي الإرادة الكونية والقدرية، فهي عامة شاملة لكل ما يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى لما يقع في هذا الكون، كقوله جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فهذه الإرادة لا تستلزم ماذا؟ المحبة. النوع الثاني الإرادة الدينية الشرعية، فهذه بمعنى المحبة والرضا، وهذه الإرادة مستلزمة للمحبة والرضا، فالله لا يأمر بشيء شرعا إلا وهو جل وعلا يحبه ويريده سبحانه وتعالى. وهذه من المسائل التي ذكرها العلماء في أبواب القضاء والقدر. من المسائل المهمة أنه يجب علينا شرعا أن نؤمن بالقدر خيره وشره، وأن القدر وأن علم الله جل وعلا وقدرته ومشيئته ذلك، وذلك منه ما هو خير محض وكمال من كل وجه، ومنه ما هو شر، لكن الشر ليس إلى الله جل وعلا، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته جل وعلا ولا في أفعاله، إنما يدخل الشر في الجزئي الإضافي والمقدر، فيكون شرا نسبيا إلى محل معين وهو خير من وجه ماذا؟ آخر. فالله لم يخلق شرا ماذا؟ محضا. ومذهب السلف أحبة الكرام أنه يمتنع إطلاق أو إرادة الشر عليه فعلا ماذا؟ أو إثباتا، لما في إطلاق لفظ الإرادة والفعل من إمهام ماذا؟ الباطل. والصواب أن يقال أن الشر لا يضاف إلى الرب لا وصفا ولا فعلا ولا يتسمى به جل وعلا. وأما الشر الوارد في النصوص كما في قوله من شر ما خلق، فهو الشر في مفعولاته ومخلوقاته، وأما ماذا؟ أما يعني فعله جل وعلا فليس فيه ماذا؟ فليس فيه شرا. من المسائل المهمة أنه يجب الإيمان شرعا على الرضا بالقضاء والقدر، والإيمان به وتصديقه. وقد تكلمنا على هذه المسألة بكلام واسع عظيم فيما سطرناه من مباحث القضاء والقدر. وهذا الباب أحبتي الكرام عظيم النفع جليل قدره لمن تأمله ونظر فيه، ومن حققه عاش في سعادة تامة وعلم أن كل شيء بقضاء الله جل وعلا وبقدره، وأن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق وكتبها جل وعلا. لكن ينبغي على العباد أن يسعون في العمل وفي الجد وفي الاجتهاد وفي كذلك الحرص على الخير، فالقدر ولو كان مغيبا ولو كان مكتوبا ولو كان مسطرا فالعبد يسعى ويجد ويجتهد. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يعني عندما قال وبين عليه الصلاة والسلام أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، وأن الله جل وعلا كتب أرزاق الناس وآجالهم وكتب كذلك الأشقياء وكتب الله جل وعلا السعداء، فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام ففيما العمل يا رسول الله إذا كان كل شيء كتب وقدر وقضي منه ففيما العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الجنة فييسر لعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فييسر لعمل أهل النار. لا ينبغي الاتكاء على القدر السابق لأنه غير معلوم لنا، والعباد مأمورون بالسعي والجد والاجتهاد والعمل وعدم الاتكاء على ما مضى من القدر. وتكلمنا عن حكم الاحتجاج بالقضاء والقدر وترك العمل والجد بحجة أن ما لا أن الأمر قد فرغ منه أو انتهي منه. لذلك كثير من الناس ضل عن الطريق المستقيم وحاد عن كتاب رب العالمين ووقع في ضلال وانحراف كبير بسبب ماذا؟ بسبب اتكائه على قضايا القدر وترك العمل والجد والاجتهاد، بل بعضهم ترى دخل في عقائد الجبر ونحو ذلك أننا مجبورون على أفعالنا لأن الله جل وعلا كتب أرزاقنا وكتب آجالنا، وكل ذلك من مداخل الشيطان العظيمة. فالصحابة آمنوا بالقضاء وآمنوا بالقدر خيره وشره ولم يلتفتوا إلى هذه يعني الأفكار الشيطانية والخزعبلات الإبليسية في قضايا القضاء والقدر. وعلم كل واحد منهم أن الله قسم الأرزاق وقسم الآجال وكتبها، فما على العبد إلا الرضا والتسليم لأمر الله جل وعلا وسؤال الله جل وعلا العافية والسلامة والبركة، وسؤاله جل وعلا التوفيق والسداد في هذه الحياة الدنيا إلى إصلاح العمل وإلى إتقانه مع سعي العبد بكل أسباب الخير، مع أن كل شيء قد قضي وفرغ منه في الأزل كما أخبر الله جل وعلا إن ذلك في كتاب لا كل ذلك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وفق الله جميع المحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.